وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل شرح لمعة الاعتقاد والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وانتهينا في اللقاء السابق إلى ثبوت صفة الكلام لله عز وجل بصوت وبحروف، وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية وإليه يعود. وقلنا أن المعتقد في كتاب الله عز وجل مر بمرحلتين: المرحلة الأولى قبل ظهور مذهب الاعتزال، والذي عممه الخليفة المأمون عفى الله عنه، كان المعتقد أن القرآن كلام الله. لما ظهر هذا المذهب ووقعت فتنة القول بخرق القرآن، وامتحن فيها الإمام المبجل ابن حنبل أحمد رضي الله عنه، كان من اللازم ومن الضروري أن يتكلم الإنسان بصريح العبارة فيقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن وقف على اللفظ الأول وقال أن القرآن كلام الله، هذا لا شك أنه من الواقفية، وإلا لما وقفت. أما إن قال القرآن كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق، فهذا لا شك أنه منهم، وهو مبتدع ضال، بل أشد كفرا من الذي قال بخلق القرآن كما نص على ذلك الإمام أحمد. وأيضا مسألة قولي بالقرآن مخلوق، اللي هي مسألة اللفظية، قلنا الصواب البعد عنها والتوقف على كلام سلفنا الصالح العقيدة المباركة التي قرروها ودونها الأئمة جيلا بعد جيل: القرآن كلام الله غير مخلوق. وهكذا في مسائل الأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر ومسائل الإيمان والقضاء والقدر، لا نحيد عن مذهب السلف قيد أنملة. أما إذا دخل المتكلمون في هذا المعتقد ليفسدوه، وألجأتنا ضرورة ملجئة أن نفصل الكلام، فهذا ليس به بأس لمن كان له أهلا. واضحة؟ يعني إيه؟ بدأوا يلخبطوا في الصفات ويلخبطوا في القضاء والقدر، خلاص الجهابذة على قيد الحياة، أو من مات منهم علمه مبثوث، يرد على هؤلاء القوم بتفصيل من باب التنزل مع المخاطب، وهذا مسلك معلوم عند أهل العلم. قال الإمام المقدسي رحمة الله عليه: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من العجيب في هذه الآية، آية الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الألف واللام في الإنس والجن للاستغراق، أي كل الإنس وكل الجن في كل زمان وفي كل مكان للاستغراق. خدوا بالكم منها قوي، وبقول هذا الكلام عشان إشكالية تانية. هذا مبحث في الأصول بياخد ساعة بالضبط حتى تميز بين أل، لأن أل 4 أنواع: استغراقية لبيان الجنس، لبيان العهد، للتعريف، وهي زائدة، 4 أنواع. ولكن على سبيل الإجمال والاختصار نخشى أن يكون مخلا. احذف أل وضع بدلا منها كل، واقرأ الجملة، فإن استقام المعنى كما كان قبل أن تحذف أل فهي للاستغراق، وإن اختل فليست للاستغراق. أول تاني، أل قل إن اجتمعت الإنس، هحذف الألف واللام واقرأ المعنى، قل إن اجتمع كل إنس وكل جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعنى انتظم، يبقى قال دي استغراقية وتفيد العموم. المعنى لم يستقم يبقى ليست استغراقية. مثلا نقول إيه، كل الرجال أو الرجال أفضل من النساء، مثلا كل الرجال أفضل من كل النساء، محدش قال الكلام ده خالص، يبقى الرجال أفضل من النساء. هنا الألف واللام ليست للاستغراق بل لبيان الجنس. نعم، يعني تشمل كل أفراد هذا الصنف. يبقى لما نقول مثلا إيه، يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها المؤمنون، المؤمنون تشمل كل مؤمن على وجه الأرض، هذا معنى استغراق، تستغرق كل الايه، كل الافراد، وهي من افراد العموم. واضحه يا اخوانا؟ ها اعيدها تاني ديت، يبقى عشان نعرف الاستغراق اللي هي للعموم ولا غير، نعمل ايه، نشيلها، نشيل الايه الالف واللام، نحط بدل منها ايه، ونقرا الكلام. استقام المعنى كما كان قبل ان نضع كلمه كل يبقى الاستغراق. اختل المعنى ما تنفعش، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا الألف واللم هنا للاستغراق، نشوف كده، فعصى فرعون كل رسول، لا ما حصلش، ولا حصل، ده الهلك لم يعص إلا نبيه موسى، نبي الله موسى، وإن كان الحكم كأنه عصى كل رسول. يبقى لما جينا قلنا فعصى فرعون كل رسول، المعنى اختل، يبقى الالف واللام هنا ليست الاستغراق لحاجه ثانيه. ايه؟ قالوا اسمها العهد، لام العهديه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب الشاهد هنا بقى حتى لا اخرج، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، الانس والجن الالف واللام للاستغراق، اي قل ان اجتمع كل انس وكل جن على أن يأتوا مثل هذا القول لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي يا أخوانا من الله عز وجل لكل إنس وكل جن، خد بالك، في كل زمان وفي كل إيه مكان. كويس. جه إبراهيم النظام وهو رأس من رؤوس المعتزلة، قال كلمة في منتهى الخبث، قال الآية فعل يعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، ظاهرة، ولكن لما كيف لما عجزوا؟ قال لأن الله عز وجل صرفهم على أن يأتوا بمثل القرآن، ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله. ده كلام مين؟ إبراهيم النظام. وقال إيه؟ إن إعجاز القرآن هنا بالصرفة. ايه معنى بالصرفة؟ يعني المولى عز وجل صرف قلوب الناس المعاصرين للنبي محمد ان يأتوا بمثله، وإلا لو لم يصرفهم لأتوا بمثله بل بأفضل منه. فالرد على هذا الخبيث الهالك ان التحدي في ظاهر الآية لكل انس وكل جن، فهب انه تنزلا معك ايها الهالك صرف مشركي مكة، لماذا لم يصرف مثلا العرب في كل أنحاء الجزيرة أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل واضح على بطلان هذا الأمر من إبراهيم النظام ومن هو على مذهبه. يقول وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ماه ولا يعقل. وقال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هنا أمرين أنبه عليهما. أما الأول فالأصل في المجازاة أن كل من أتى بحسنة 10 أمثلة، ده أصل. الأصل في الثواب أن الحسنة 10 أمثلة والسيئة بمثلها. لذلك قال بعض السلف: هلك أو تعس من غلبت أحدهم عشراته. يعني لو كان مثلا الله عز وجل الحسنة 10 أمثلة، طب ما السيئة 10 أمثلة؟ ولكن من لطفه سبحانه وتعالى وجوده وكرمه جعل هذا. الأمر الثاني يا أخوانا: ومن قرأه ولحن فيه. اللحن اللي هو الخطأ، اللحن وهو الخطأ. وقسم علماء التلاوة لمعلماء التجويد اللحن إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي وهو أن يظهر لكل أحد أنه ألحن، كان يخطأ في تشكيل الكلمة أو يخطأ خطأ بينا في مخرج بعض الحروف، كأن يقول مثلا: غير إلا ما زكيت. هذا خطأ بين. وفرق كبير بين ما ذكيتم وما زكيتم، ما فيش أصلا زكيتم، وخبرك إلا ما ذكيتم، هذا خطأ بين يسمى لحن جلي. اللحن الخفي وهو متعلق بأصول التلاوة من المدود والإضغام وغن الحروف والمخارج إلى غير ذلك. فاللحن هنا يشتمل النوعين، وعليه قال صلى الله عليه وسلم: ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وعليه لا يجوز البتة أن نعمم قول ابن الجزري لما قال: ومن لم يجود القرآن آثم. لا، لأن يجود أن يحس ولا يلح. طيب كيف هو يتصدر مع النص؟ والنص الآخر الصحيح: ومن قرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجر. يبقى لا يليق أبدا أن نقول أن من لم يجود القرآن آثم. لا، هذا ممكن يوجه أن هذا الرجل أحسن التجويد وأحسن طلب العلم في علم التجويد وأجيز من قبل القراء، ومع ذلك يتقدم في القراءة فيلحن ويتعمد اللحن، هذا له وجهة. أما إنسان عمي ما يحسن وأمرناه بالقراءة فقال: يا قوم أنا لا أستطيع أن أميز بين الفتحة والضمة والكسرة والسكون، كل عندي مسكون، خلاص يتتعتع فله أجر. أما أن نحكم عليه بأنه يأثم، هذا خلاف الأدلة الشرعية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعدلون أجرهم ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي: من كفر بحرف منه فقد كفر به كلهم. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. طبعا قوله هنا أي قول الإمام المقدسي رحمة الله عليه واتفق المسلمون على عد صور القرآن هذا صواب. أما بالنسبة لآياته وكلماته وحروفه ففيه خلاف بين أهل العلم، وليس معنى الخلاف إن فيه حروف زائدة أبدا، ولكن هذا كله بيرجع للرسم العثماني، واخد بالك؟ فمثلا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، عند الوصف الوصف سلاسل وأغلالا، صح يا شخلا؟ طب وعند الوقف سلاسلا، صح؟ أثبت الألف. كذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبعض الناس أثبت الحرف إذا ثبت وقفا أثبته كتابته، ومن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم في عد الحروف وعد الكلمات وعد الآيات. يعني عد الآيات مثلا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، سبع مثاني بلا نزاع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وجاء الحديث الصحيح بأنها الفاتحة، سبع مثاني سبع آيات. طيب هل البسملة منهم الموجود في المصاحف منهم؟ تمسح المصحف كده يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وتحت منها كلمة واحد، لأن رقم الآية بيكتب في آخرها وليس في أوله، كويس؟ طيب وعند التحقيق البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب؟ قال لا، يبقى كده بقت ست آيات؟ لا، هي سبعة، يستحيل أن نخالف، ولكن ما عده بعض أهل العلم آية واحدة أفرده بعضهم في آيتين، ومن هنا جاء الايه؟ الاختلاف. ولكن اختلاف في سور القرآن أبدا، 14 و100 دي أمر ايه؟ منتهي لا نزاع فيه البتة. فعليه مسألة الخلاف هذه اختلاف باعتبارات معينة، وهو من اختلاف التنوع، فانتبه لهذا وافضل له. طيب يقول الشرح: الكلام على القرآن على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام، فإن أهل السنة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله عز وجل في كلامهم على أن القرآن كلام الله، إذ أنهم إذا ثبت هذا الأخص الذي نوزع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأن كلامه عز وجل بحروف وأصوات وأنه كلمات وحروف وجمل، فإن هذا يثبت بظهور، فإذا أثبت الأخص أثبت الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر. طبعا بعض المبتدعة يطعنون في الإمام النووي رحمة الله عليه بأنه قال بقول الأشاعرة في القرآن، وقال أن الله تكلم بالقرآن كلام نفسي، وهذا أيضا يعني من الأصاغر ومن عدم تحرير كلام الإمام في المسألة. الإمام النووي رحمة الله عليه له رسالة بعنوان إثبات الحرف والصوت. طيب فإن قال هذا الدعي لم أقف عليه، ومن الذي أذن لك أن تتكلم ابتداء؟ ما هو ساعات بعض الواحد يحرر المسألة معينة، هو ظن نفسه شيء فحرر المسألة، فبعد ما حرر المسألة ووقعت في يدي صغير كأمثالنا فقرأ المسألة قال يا إخوانا زي الكلام ده؟ قال ده الدليل واضح وصريح والقاعدة الأصولية متينة ومتفق عليه، والقول اللي قاله ده قول مرجوح بل ضعيف. فرحنا نكلمه قال والله يا أخي أنا أول مرة أقف على هذه على هذا الدليل. قال لا، طب متكلم ليه من أصل؟ وده من الشيء الغريب العجيب. ممكن تتكلم في حدود، اما ان انت بقى تصنف وتظهر، لا، ولا يليق ابدا ان تتكلم في مساله الا بعد ان تتقنها او تنقلها ممن اتقنها. اما اقول زي مره جلست مع بعض التكفيريين، كان ده في سنه 81، فبقول له ما مسلكك في فهم النصوص الشرعيه؟ بعد ان قال لي البخاري ومسلم مسلمين مش كفر. قلت له كده قربنا من بعض، طب انت بتسلك ازاي مسلك فهم النصوص؟ قال لي بسيط، انا بجيب البخاري ومسلم واقرا الحديث واجيب لسان العرب واشوف معنى الكلم، ديت تبقى ديت يبقى كده. تخيل واحد يفهم دين الله بهذا الشكل، ده لحظته هيكفر نفسه على طول. ليه؟ لعدم رجوعه الى كلام اهل العلم. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم ان الامام النووي رحمه الله عليه له رساله بعنوان اثبات الحرف والصوت لله عز وجل، فكيف يقال عنه انه اشعري او انه مبتدع كما قال اهل البدعه من صبيه القوم ومن ادعياء العلم؟ اسال الله ان يردنا واياهم الى الاسلام ردا جميلا. يقول والقرآن فكلام الله الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وأمره بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك الكلام قرآنا، فنزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن، فالقرآن كلام الله. والقرآن بعض كلام الله عز وجل، نعم، فكلام الله عز وجل منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن، فالله عز وجل من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية. والقرآن كلام الله الذي ألقاه إلى جبريل فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. إذن القرآن كلمات الله وآيات وصور وحروف، هو مسموع لجبريل من تكلم الله به بحرف وصوت، فهو حروف كما قال تعالى ألف لام ميم حاميم عين سين قاف إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. وهذا يدل على أن جبريل سمعه حروفا على هذا النحو، فإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله تكلم بحروف، لأنه قد يقال إما أن يكون جبريل سمع كلاما عاما ففصله بحروف، وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته، وإما أن يقال إن جبريل سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف فيثبت ما يراد إثباته من أن الله عز وجل يتكلم بكلامه وجمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت. فإذا القرآن العظيم له مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، وهذا ظاهر في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزلي، أي حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ وذلك لسعة علمه، فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. طبعا الأشاعرة والمبتدعة يقولون أن الله عز وجل تكلم به في الأزل، أخبرك تكلم به في الأزل. طبعا الإمام اسمه ده الباقلاني لما قال بهذا الكلام قال إيه؟ وسيرد علينا إشكال هو نفسه عجز فيه، لأنه بيقول إن الله سبحانه تكلم بهذا القرآن في الأزل. طب لما جاء جبريل ونزل به على النبي الأمين قال لك لا ده كلام نفسي. فجاء الإمام البقلاني أورد إشكالا وهو قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فلو قلنا أنه تكلم في الأزل طب خولة بنت ثعلبة كانت فين؟ وذين بربي قلنا كش موجودة. قال لا، يبقى كيف قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ فهو قال لك اشكال، قال لك الاشكال واحده من اما ان يكون هذا الذي قررناه غير صحيح وإما أن يتطرق الكذب إلى القرآن، لأن قد سمع الله ما سمع وما كانت المجادلة أصلا، لأن دغت هنا لسه في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول قد سمع وهو لم يحدث؟ طبعا البقلاني نفسه ما استطاع أن يرد على هذا الإشكال، ولكن هذا من أقوى ردود أهل السنة بلسان أهل البدعة على بدعه. من كلامك أدينك، زي بقول إيه، كتفه منصوفه، واخد بالك، تقلع هدومه وكتفه به بس، أما ما تكلفش نفسك حاجة. طيب، يقول المرتبة الثانية بعد أن بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، جعل القرآن جميعا الذي في مرتبة الكتاب جعله في بيت العزة في السماء الدنيا، كما روي عن ابن عباس أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس: ثم أنزل منجما على 23 سنة. اكتب عندك في الهامش: وإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان في ليلة القدر، كان في ليلة القدر، في ليلة القدر، لأن القرآن يا أخوانا له تنزيلان دلت على ذلك النصوص: إن أنزلناه في ليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا النزول الأول منين؟ من بيت، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. إيه بيت العزة ده؟ ما كان اسمه بيت العزة؟ عاوزين نشوفه لما تموت، وإن كنت من أهل الاستخبار. نعم، أيوة شارك. لا يا أخي، فضل من قال هذا؟ أولا، مرتبة الكتابة هذه اللي هي في اللوح المحفوظ الذي دلت عليها النصوص الشرعية، فكيف نحمل اللفظ ما لم يحتمل؟ لا، التنزيل. نعم، مالها؟ طبعا مكتوبة. كيف ما هي مكتوبة؟ مكتوب، ولكن احنا ما بنتكلمش على الجزئيه دي، بنتكلم الله عز وجل متى تكلم بالقران، هل في الازل ولا لما اذن بنزوله على جبريل ثم على النبي الامين؟ هذا محور الكلام بتاعنا. معي اخر فضل، واضحه؟ طيب، النزول الثاني يا اخوانا، التنزيل الثاني نزل منجما يعني مفرقا على مدار 23 سنة. يقول: والمرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله عز وجل بهذا القرآن، إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتكلم الله بهذه الآيات، فتكلم الله بهذه الآيات إنما كان بعد أن كانت المجادلة، وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل، فقوله قد سمع هذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم. اكتب عندك: والمجادلة هي خولة بنت مالك ابن ثعلبة. وهذا كما وصف الله كتابه بقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث أي محدث تنزيله، ومحدث التكلم به، فليس تكلم الله بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع، بل تكلم الله به بمشيئته وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته، فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على عدة مذاهب وأقوال. عشان كده قال أهل السنة والجماعة إن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. صفة الكلام للمولى عز وجل ذاتية، أي لا تنفك عن الذات، وفعلية أي تخضع لمشيئة الله عز وجل. يبقى باعتبار أصلها ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام أو أحد الكلام صفة إيه؟ فعلية. القول الأول من كلام أهل البدع أو معتقدات أهل البدع في القرآن قول من يقول إنه معنى نفسي. القول الثاني قول من يقول إنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد والأهل السنة في فتنة خلق القرآن. القول الثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه السيوطي، وجمع أيضا من قبله في كتابه الإتقان حيث زعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك نفي أن يكون الله تكلم بالقرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف. إذن الأدلة التي أقامها المؤلف ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وصور، والله عز وجل تكلم بها على هذا النحو، والله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا يدل على أنه إنما هو مبلغ لهذا، قال عز وجل: إنه لقول رسول كريم في آيتين في سورة التكوير وفي سورة الحق. وهذا ليس معناه أنه كلام رسول، فإنه في سورة الحق يعنى به من، وفي سورة التكوير يعنى به من. قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وكذلك في سورة الحق: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ففي سورة الحق الرسول الذي نسب إليه القول أي القرآن هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نسب إليه هذا القرآن هو جبريل، فقال إنه لقول رسول كريم أي جبريل، فهو قوله. لكن الكلام كلام الباري والقارئ له مبلغ عمن تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قول، هذه نسبة تبليغ. فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإن القول يكون قولي، ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام. وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل عليه السلام، أي أن الله لم يتكلم به وأنه ليس قول الله عز وجل. طبعا ده كله من الخلط في الفهم وعدم الوقوف على كلام السلف في فهم النصوص. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صار قولا له، لكن هو يبلغه عن الله فهو يبلغ كلامه، وهذا الكلام هو كلام الله عز وجل. يبقى فرق بين الكلام وبين القول. الكلام لمن بدأ به ابتداء ولم يسبق إليه، أما القول أنقل كلام فلان. وبهذا يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله، وهو من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله عز وجل. لذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام في العقيدة علم الكلام، لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الأحد الأولى أزلي وأولي بأولية المولى عز وجل، وأنه عز وجل يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سمعه منه موسى عليه السلام ويسمعه منه جبريل والملائكة ويسمعه منه الناس يوم القيامة، وأن الكلام ليس ككلام غيره بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة. وهذا من عظيم اتصاف الله عز وجل بهذا الوصف، وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا تلي على الألسن فهو كلام الله، فإذا تلي نقول الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ أو القول قول القارئ. فهذه مراتب مختلفة وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعاظم. فصل: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونهم ويكلمهم ويكلمونهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير. من عقائد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن عقائد المبتدعة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا، كما قال عز وجل لموسى حين سأله الرؤية قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالرؤية في الدنيا ممتنعة، وأما في الآخرة فهي ممكنة، بل ستقع كما أخبر الله عز وجل بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويرى المؤمنون ربهم في عرصات القيامة وكذلك في الجنة، فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فلم يعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب عز وجل، فهو أعظم النعيم وأجزل النعيم. لهذا سماه الله عز وجل زيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم وغيره. خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير ممكنة أصلا، والنظر غير واقع أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ويؤولون قولهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأن ناظرة بمعنى منتظرة، فيقولون هي كقوله: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي ينتظرون. فالنظر في هذه الآية بمعنى الانتظار، فقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة رحمة الله ومنتظرة لأمر الله عز وجل. طبعا هو هنا قول الشيخ رحم أكرمه الله في قوله: ويؤولون قوله وجوه يومئذ ناظرة، هذا من باب التنزل مع المخاطب بكلامه، وإلا والصواب أن هذا تحريف وليس بتأويل، هذا بتحريف وليس بتأويل. ومن حرف فقد تشبه بأهل الكتابين الضلال لما قال عنهم ربنا عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول: ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم، وكذلك أهل الاعتزال. والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم في غير ما دليل. طيب، فإن قال قائل: كيف ينكر المعتزلة والخوارج وأهل البدعة الرؤية في الآخرة مع أن النصوص صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ الجواب: لأن هؤلاء المبتدعة من أصولهم الضالة المنحرفة أنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد في المعتقد، دي أصل عندهم. وبناء على ذلك أي أمر عقدي لا يروق لهم يجعلوا نصوصه من أحاديث الآحاد، ومن ثم ينكرون تبعا لأصله. واخدين بالكم الجزئية ديت؟ يعني هم حطوا أصل الأول، إيه هو؟ لا يعمل في العقيدة بنصوص الأحد، ليه؟ قال لك لأن ده معتقد وأمر صلب الدين، فلا ينبغي أن نؤخذ منه بما غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا الكلام طبعا باطل. فلما أصلوا هذا الأصل بدأوا يطبقون الأصل على أمور العقيدة. ماذا صنعوا؟ أي أمر من أمور العقيدة يعرضونه على عقولهم أولا، فإن رفضته العقول يجعلون النصوص الواردة فيه من أحاديث الأحد، ثم يأتون بالأصل فيطبقونه، انتهى الأمر على ذلك. طيب، ونصوص القرآن الواردة التأويل اللي هو التحريف. لذلك لما فطن لهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فقال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي. ثم قال: أي عمر، إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعضاء الله بالسنن. طيب، هو السنة عنده لا تثبت لأنه جعلها من أحاديث الأحد. والمسلك ده أخواننا الذي سلكه بحذافيره محمد الغزالي الصقة الذي مات قريبا، في كل كتبه يقرر هذا الأمر، يأتي إلى أمور النصوص متواترة بلا نزاع، كان في معجزة انشقاق القمر، وفي الإسراء والمعراج ببدنه صلى الله عليه وسلم وبروحه يقظة لا مناما. كل هذه الأمور قال لك لا، الأحاديث الواردة فيها أحاديث أحد، ولا نأخذ بأحاديث الأحد في المعتقد. وطبعا هذا الأصل الفاسد الباطل اللاقط، بعض المتكلمين في شرع الله ينسبونه إلى السلف، وهذا الذي فعله الشيخ محمود شلتوت في كتابه الإسلام شريعة وعمل، قال: وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في المعتقد كما هو مذهب السلف. وهذا كذب صريح على سلفنا الصالح. يبقى بيتلعبوا إزاي؟ أول حاجة وضع أصل. إيه الأصل؟ لا يعمل بأحاديث الأحاد في المعتقد. ليه؟ قال لك ده عقيدة أصول بالدين، وأحاديث الأحاد معناها غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. بعد ذلك يأتي في أمور العقيدة، ينظر الذي يروق لعقله ويستوعبه عقله الردي يجعله مقبول، ومن لا يجعله ومن لا يستوعبه يجعله غير مقبول. طيب، هتعمل ايه في الأحاديث؟ أحاديث أحد. طيب إزاي؟ أحد. طب هل أنت من أهل الاختصاص حتى تحكم؟ ودي إشكالية تانية. لذلك الشيخ محمد الغزالي الصقة كان دائما في كل كتبه يدندن على أهل الاختصاص، أهل الاختصاص. ودي الدندنة دي بنسمعها من كثير ممن ينتسبون إلى المؤسسة الرسمية، أهل الاختصاص أهل الاختصاص، كأنه قصر العلم الشرعي على أهل المؤسسة. وهذا الكلام أصلا من عواره لا يرد عليه. وبعد أن أصل هذا الأصل، أول من خالف الأصل هو، فبدأ يتجرأ ويحكم على النصوص المتواترة بأنها من أحاديث الأحاد، كما قال الباقلاني أن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. هذا كلام الباقلاني، نقله عنه الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، نقله ولم يعلق عليه مطلقا دليلا يقينيا على أنه يقر ويرضى به. هذا مسلك أهل البدعة في معتقداتهم والرد على أهل السنة. يبقى النصوص في المعتقد التي لا تروق لعقلهم ولم تستعبها عقولهم يجعلونها من أحاديث الأحد. طيب، النصوص القرآنية التي وردت في هذا المعتقد يحرفونها ويصرفونها عن ظاهرها، كما فعلوا: وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة إلى ربها نظر. طيب، يقول الشارح: بهذا أيضا طوائف، ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم، وكذلك أهل الاعتزال. والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم في غير ما دليل، لكنه من حيث اللغة غلط. يعني نحن نقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، أي منتظر الأجر والثواب، لغة لا يستقيم. وكذلك في قوله تعالى لما سأل نبيهم ربه عز وجل الرؤيا فقال لن تراني. استدل المبتدعة على أن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، وهذا لغة لا يستقيم، وهبلك. ومن أجل ذلك وأنت ترد على المخالف ليكن عندك علم في اللغة، لأن هي ديت عند تلاعب أهل البدعة في الأدلة من باب التنزل معهم، تمسكوا في موضوع اللغة لن تراني، وبعدين ضوابط اللغة محفوظة ومبثوثة ومعلومة ومنشورة في شواهد العرب في شعرهم وفي نثرهم، واخد بالك. فلما نقول لن تراني نأتي لكلام العرب وابن مالك في ألفيته وغيره وابن فارس وغيرهم، هل يا ترى قالوا إن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد أم التوقيت؟ واخد بالك. كذلك النظر في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، تعدى بإلى وأضيف إلى الوجوه، واخد بالك. فيستحيل أن يكون الغرض منه الانتظار، بل هي الرؤية الحقيقية. ولكن الذي يحدث ماذا يا إخوانا؟ إن أهل البدع على يقين تام أو غلب الظن راجح أنهم يبتدعون في دين الله، وأنهم يبثون الشبهات على القوم وهم على يقين أنها شبهة سقيمة عقيمة لا وزن لها ولا قيمة، ولكن يعلمون أن القوم لا يقرؤون أو كثير من الأمور خفيت عليهم، لذلك ما راجت الشبه إلا مع ضعف انتشار العلم. كل الشبه التي تطرح سواء في المعتقد في شخص نبيين في القرآن في أي شيء ما راجت ولا انتشرت إلا في ضعف العلم، يعني في 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 الصدر الأول في عهد نبينا والصحابة والتابعين مفيش. بشر المريسي قاعد يتكلم شوية، وما ارتفع صوت بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم إلا لما سندهم الخلفاء والأمراء، وإلا كان ليس لهم وزن ولا قيمة، والشبهة عندهم ما تستحق الرد. لذلك لما دخل أحدهم على الإمام أحمد وقال الله خالق كل شيء، فرد عليه الإمام قال ما تظر من شيء، بس ما قال أكثر من ذلك. يعني ماذا تريد؟ تريد الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق؟ أنت كده غلطان. ما تظر من شيء أتت عليه وأوتيت من كل شيء، فإن جعلت شيئا هنا يشمل كل الأشياء فاجعل شيء هنا يشمل كل الأشياء، واخد بالك. كلمة رد غلطة، ولكن الإشكالية في ضعف العلم تبث الشبهات. لذلك خدوا بالكم فيه تلازم، انتبهوا يا أخوانا، فيه تلازم بين السعي لانتشار الأمية الدينية في الأمة الإسلامية وبين بث الشبهات. انتوا معايا؟ نشر الأمية الدينية، مش خد بالك مش في الدروس في المساجد، لا ده نشر الأمية الدينية في أصول نشر العلم. لما جه يعلمه ابتداء فعلمه الجهل، مش علمه العلم، علمه الجهل، بحيث هذا سيخرج يعلم الناس الجهل. وأوضح دليل على ما أقوله إخواني، انظروا إلى كثير ممن يتكلم في شرع الله ومدى تعصبه للأئمة في المسائل الفقهية مع علمه بمخالفة الدليل. هو تربى على كده، تربى على إيه؟ الفقه على المذاهب الأربعة. بتفتيني إيه؟ ما تقول في كذا؟ شوف يا سيدي، قال أحمد كذا، قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، قال ابن حنبل كذا. طب يا سيدنا رأيك ايه اللي يعجبك؟ هذا دين الله، هذا دين الله. ما هذا الذي يحدث الآن، كثير من مسائل الفقه العملي نسمع الكلام الأصلع العاري عن الدليل، وإذا تناقشت مع قائله يقول لك أنا شافعي المذهب. طب يا ابني سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذا الأمر يخالف الدليل، ما تقول؟ قال لك سيدنا الإمام الشافعي أعلم بالدليل منه ومنك. طب ما احنا عاوزين نقرر الأول، هل وصل الدليل إلى الإمام الشافعي أم لا؟ لذلك في مسألة فقهية جلت في خاطري الآن، وهي بعنوان وضع الجوائح، وضع الايه الجوائح. انا اشتريت من اخ عاطف جنينه برتقال، واتفقنا على السعر وعديت له فلوسه. هتيجي تجمع امتى يا عادل؟ قلت له والله يا شيخ عاطف النهارده الحد، سيبني الاثنين والثلاث الاربع ان شاء الله اكون عندك بالرجاله بالعربيات اجمع البرتقال. كويس. قدر ربنا عز وجل، رحنا الاربع نزلت جائحه ما تركت منها شيء، جائحه من السماء، كمطر كسيل كأي شيء، ريح ما تركت منها شيء. النص الشرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد علي أخونا أموالي. بماذا تأخذ مال أخيك؟ وضع الجوائح. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول بعدم وضع الجوائح، ولكن حديث أبي سعيد الخدري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وهو عند البخاري ومسلم. قال الشافعي: لو صح الحديث لذهبت إليه. مع أنه فين؟ طب العمل نحلها ازاي ديت؟ تنحل ازاي؟ أنا بقول لك شوف الشافعي قال إيه؟ لو صح الحديث فأذهب إليه. طب الحديث في البخاري ومسلم يا شافعي. ها؟ بقول لك ده الشافعي بيقول وضع الجوائح، قال لو صح الحديث لذهبت اليه، والحديث في البخاري ومسلم، نعمل ايه يا شيخ علاء في الاشكاليه دي؟ انا بقى نرد عن الشافعي ازاي؟ يا خساره يا رجاله، يا مشايخ البخاري ومسلم بعد الشافعي بكتير. يا اخي الله يجزاك بالخير، مش كده؟ ركز، البخاري ومسلم بعد الشافعي بكتير. ينفع كده يا شيخ احمد؟ العيب عندنا. العيب عندنا. ها؟ احنا قلناها خلاص، ان البخاري ومسلم، البخاري ومسلم جاء بعد موت الامام الشافعي. ماشي معايا؟ فالحديث صحيح. ماشي يا اخوانا كده؟ يبقى اذا انا عاوز اوصل لكم معلومه، الله يبارك لكم، ركزوا معايا قوي. نشر الشبهات وبثها متلازم مع نشر الأمية الدينية، بحيث ما يعرفش يرد. طب هو لما جه يتعلم، اللي بيعلمه نفسه متعمد يعلمه الجهل، فإذا قلت له بأي شرع وبسند قلت استوى بمعنى استولى، سيفغر فاه ويبحلق عيناه ولا يتكلم. طب ده انت كده ما اتعلمتش، امال ده انت معاك ورقة كبيرة وختم كبير هيكبروه بعد شوية، ايه اللي جرالك؟ ولا شيء ولا شيء. انتبهوا، بحيث انت تحكم امرك وتتقن المادة العلمية، فانت على صغر من صغور الاسلام، فالويل لك ان اوتي الاسلام من قبلك. تمام قانون. طب خلاص بس الفقرة ديت. اي لم يثبت، لا لم يثبت، مع انه في البخاري ومسلم. طيب، يقول: والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين ربهم في غير ما دليل، ولكنه من حيث اللغة غلط، وذلك لأن الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة، ولفظ النظر الصحيح أنه يأتي بمعنى الانتظار، ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يعد بإلى، لأنه يكون لازما، كما قال تعالى: فهل ينظرون، فلما قال فهل ينظرون إلا ولم يعدها بحرف إلا، علمنا أن النظر هنا بمعنى الانتظار. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينظرون بمعنى ينتظرون من الانتظار. أما إذا عدي النظر بإلا فهو نظر العين لا غير، ولا تحتمل اللغة غير هذا، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني أنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمن هي الناظرة إلى ربها؟ هي الوجوه، فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين، لأنه عز وجل جعل الناظر إليه هي الوجوه، لأنها محل الأبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار. وخالف أيضا في مسألة الرؤية الأشاعرة والماتريدية، اللي هم بيقولوا عليهم من أهل السنة. ها؟ وهذا من العجب العجاب، مش بقول لك هتسمع في الايام القادمه عجب العجاب. عجب العجب ستسمع، فلا بد أن تكون على أهبة تامة في الرد بالأصول العلمية. أما طول اللسان وكثرة الضجيج ورفع العقيرة هذا ليس في محله. يقول: وخالف أيضا في مسألة الرؤية الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فأثبتوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وردوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية. فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، لكنهم يقول نظر لا إلى جهة. لهذا قد تجد من الأشاعرة من يثبت الرؤية، لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث الله عز وجل، أما أولئك فيجعلونها رؤية بقوة يحدثها الله في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة، وهذا غير متصور. كلام أصلا الفطر السليمة لا تستوعبه. ولهذا رد أهل الاعتزال على الأشعرة وقالوا: أنتم خلفتم المعقول في كلام ومناقشته، وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشعرة بتأصيل المسألة عقليا، لكن الأشعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل، لكنهم خلفوا المعقول وخلفوا كل ما اشتمل عليه الدليل. وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا، وكان الصواب أن يثبت الجميع فتثبت الرؤية، والرؤية إلى جهة بحاسة الأبصار. يقول أولئك أن الله يقول لموسى إنك لن تراني في قوله.
يقول أولئك أي المتبعة إن الله يقول لموسى عليه السلام إنك لن تراني في قوله قال لن تراني، يقولون إن لن ولا تريد نفيا مؤكدا، وهذا النفي المؤكد الذي دلت عليه لن يشمل الحياة الدنيا والآخرة، فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بدليل قوله تعالى لم تراني ولم يخصص حياة الدنيا من الآخرة. والجواب أن هذا غلط في باب النحو وغلط على العربية، لهذا قال ابن مالك الكافية الشافية غير الألفية وهي مبنى أكبر من الألفية، يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله قرب وسواه فعقوبة، ومن رأى النفي بلن هو المعتزل فقوله قرب لأنه لا يعرف عن معارض لن وسواه فعقوبة، لأن لم تدل على النفي المؤكد، ودليل ذلك من القرآن قال تعالى: إن الله أخبر عن مريم أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، لم أكلم تحت على الفعل المضارع أكلم. يقول: فلو كانت لم تدل على النفي المؤكد لم يكن التخريج بقولها اليوم له معنى، فقوله فلن أكلم اليوم إنسيا ظاهر في الدليل من أن لم تقتضي التأبيد كما قال ابن مالك. الله عز وجل أعلم وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على